دليل تهدي الأثير.
مخابة الناس يوما من استشار الخبير.
مخابة الناس يوما من استشار الخبير.
من استشار الخبير.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ما خاب من استشار. لا زال الحديث متصلا عن تربية الأبناء بذكاء، وكنا قد تكلمنا في حلقتين سابقتين عن مجموعة من العناصر التي طرحناها بين أيديكم، وسيتبقى معنا اليوم قليل من العناصر، ثم نترك لكم بقية الحلقة لأسئلتكم ومداخلاتكم، مع أمل أن تكون هذه الأسئلة تصب في موضوع الحلقة. عناصرنا اليوم أيها الإخوة تتسلسل فيما يأتي. أولا، أسلوب النقد في التربية، ما رأي الدكتور ميسرة فيه؟ كثير من الآباء والأمهات يسلكون الطريقة الخاطئة في التربية، ما الحل؟ ما أهم الطرق والوسائل التي تساعد الآباء والأمهات على إخراج أفضل ما في أطفالهم؟ إذا كان في أطفالنا بعض الصفات السلبية، كيف يمكن أن نتعامل بها أو معها عفوا؟ ألا يمكن أن يؤدي كثرة المديح للابن أن يصبح الابن مغرورا؟ يتصور كثير من الآباء والأمهات أن المديح ينفع فقط مع الأطفال لكنه مع المراهقين لا يجدي، فما تعليق الدكتور ميسر على هذه النقطة وغيرها أيضا من النقاط التي ربما أثناء الحلقة نستثيرها ونخرجها وننثرها بين يدي الدكتور ميسر طاهر؟ باسمكم جميعا أرحب بأستاذنا القدير وأس حلقتنا دائما في هذا البرنامج الدكتور ميسر طاهر، فأهلا وسهلا بك دكتور.
حياك الله يا أخي طلال، يا مرحبا.
كما يسرني تواصلكم معنا على هاتف البرنامج وكذلك على إيميل البرنامج وعلى صفحتي على الفيسبوك، ريثما أن تكون هناك صفحة خاصة بالبرنامج دائما نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم. أكرر الترحيب بكم، فأهلا وسهلا بكم، وأيضا أكرر الترحيب بك دكتور. لا زال الحديث متصل عن تربية الأبناء بذكاء. خلينا ندخل مباشرة في أسلوب النقد في التربية، هل هو أسلوب مجدي؟
يعني الإجابة على هذا السؤال يمكن الحصول عليها من الآتي. أي واحد فينا في أي محفل في أي مجلس ليطلب من الحضور أي شخص يستمتع بنقد الناس له؟
ما في.
إذا كان موجود فإذا هذا الأسلوب أسلوب رائع يعني ومفيد ومجدي. أنا أتصور أن البشر كلهم بلا استثناء لديهم جوع للتقدير لسبب وجيه، أن الحاجة إلى التقدير والاحترام هي حاجة نفسية فطرية مثلها مثل حاجة للطعام والحاجة للشراب والحاجة للنوم، لكن هذه الثلاثة على المستوى العضوي وهذه على المستوى النفسي. الحاجة للتقدير تشبع بالثناء وبالمديح وبالشكر، ولكنها لا تشبع بالنقد سيما إذا كان النقد جارحا، لأن لما تسمع الآباء والأمهات والمربين بصفة عامة يعني المعلمين والمعلمات والآباء والأمهات، لما تشوف أي واحد منهم يوجه نقد، عادة النقد يخلط أو يمزج ما بين الطفل أو المراهق أو الشاب أو المنتقد بين كيانه ككل وبين سلوكه، وفي الغالب احنا نريد أن نوجه النقد لسلوك الخاطئ، ولكن اللي يحصل أن احنا نخلط بين الاثنين فيصبح المستهدف هو الشخص، وبالتالي على الهامش يلحق النقد للسلوك، أو أنه نبدأ
أكثر على الذهن
تماما، أو أن احنا نبدأ من السلوك ونمر عليه في عجالة وبعدين نركز على الكيان الشخصي للطفل أو للمراهق. هذا الحقيقة يعني الأمر بمنتهى البساطة تمرين بسيط كده خلي الأخوة والأخوات الليلة يسووه. أي واحد ممن يشاهدنا الآن يتذكر مشهد لشخص انتقده،
وجه النقد لك.
أي شخص الآن يتخيل شخص معين أمس أو الأمس اليوم قبل أسبوع وجه انتقاد شديد له، بما يشعر أحدنا حينما يوجه النقد له في اللحظة، لحظة توجيه النقد؟ بماذا نفكر في تلك الليلة وبماذا نفكر في الصباح؟ أنا أتصور أن النقد اللاذع الشديد هو أقصر طريق لإخراج كم مذهل من النفس البشرية، يعني يصب في خانة واحدة هي كيف أنتقم من هذا الذي انتقدني.
صحيح. وأنا يعني أنت ذكرتني بموقف وأنا أعتذر لصاحبه الآن في الهواء، كان نقاش بسيط فربما أخطأت في العبارة فظن أنها نقدا فتحول إلى 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 إنسان غير الإنسان اللي نعرفه.
لا.
وهذا يعني يصدق ما تقوله أنت.
فالمؤسف إنه إحنا آباء وأمهات معلمين ومعلمات، كان الأخ بلال قبل الحلقة يتحدث عن جزئية حقيقة في غاية الأهمية، وهي إنه أحيانا السائق الخاص في الأسرة، كثير من السيدات ربات البيوت اللي يطلعوا معاه في السيارة يتعاملوا معاه باعتباره آلة،
ما لا إنسان خالي من المشاعر،
خالي من المشاعر وخالي من الأحاسيس، ويطلب منه يعني كل شيء
وفي أي وقت،
وهو لا يتأثر ولا يحس ولا يستفز ولا يستثار ولا يجوع ولا 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 إلى آخره، كأنه آلة. أحيانا كثيرة إحنا كمربين نتعامل مع الأطفال بشيء من هذا، يعني هذا طفل يا أخي، وكأنه إحنا بنفترض جدلا أنه لازم يأكل طخ على دماغه وينتقد، وزي ما نقول بالبلدي يعني نمرغ خشمه في التراب، ومع ذلك لازم يقبل.
في الإحساس الأطفال أكثر إرهافا من
بكثير جدا، لأنك أنت الإشكالية أنك أنت مع الطفل بتنسى كمربي أنه هذه الذات تبنى، الآن تبنى. وإحنا ذكرنا في حلقة سابقة بأنه صورة الطفل عن نفسه مستقاة من صورتنا عنه، يعني هو يرى نفسه كما نحن نراه. فإذا النقد باستمرار خلط ما بين السلوك وما بين ذات الطفل، وصرنا ننعت هذا الطفل تارة بالغبي وتارة بالعفريت والشيطان واللي ما يفهم واللي، وأحيانا نستخدم يعني بعض أسماء الحيوانات لإلصاقها في البعيد عنك يا حمار يا كلب يا مش عارف، هذه الألفاظ القاسية المشينة مع الزمن ما هي الصورة التي نرسمها؟ احنا في كل جملة نقولها للطفل أشبه ما يكون حالنا بحال الرسام اللي ماسك ريشة عمال يرسم
كل مرة
عمال يحط لون ولا يحط معلم معين ولا يحط شكل للأنف وللعيون، في النهاية يبغى يرسم صورة لهذا الطفل. ما هي الصورة التي ترسم في ذهن الطفل عن نفسه حينما يكون النقد صباح مساء؟ وما يحلل البعض المربين إلا أنهم يوجهوا النقد أمام الآخرين بحيث يعني يمرغوا كرامته بالتراب.
كان يقول نحن نمارس من خلال نقدنا الجارح، لأن نريد أن أسألك، أنت قلت نقد جارح، في فرق بين نقد، هناك نقد غير جارح
طبعا نمارسه. طبعا بكل بساطة، يعني تخيل معايا طفلين، واحد منهم كذب والآخر أيضا كذب، لكن يجي المربي مع الأول يقول له، يبدأ يسأله جملة أسئلة بحيث يوضح له أن ما قلته ليس حقيقة، لغاية ما يعني زي ما يقولوا
أنت أخطأت
بالضبط. طيب هذا الذي قلته إيش المقصد منه؟ يوم اللي أنت يعني صورت لي صورة غير الحقيقة، الآن أنا أنت قلت لي أنه أنا يا بابا أو أنا يا أستاذ مو أنا اللي كسرت هذا الكأس. طب أنت في الغرفة موجود أنت وزميلك، إذا أنت ما كسرته وأقسمت أنك أنت ما كسرته، كيف حيكون؟ انكسر لوحده؟ يقينا في يد كسرته، مين اللي كسره؟ حيروح ذهني مباشرة لمن؟ لزميلك، أو إذا كنت في البيت لأخيك. فأنت بهذه الكذبة وجهت تهمة لإنسان آخر بريء، هل يرضيك هذا؟ هل يرضيك أنه أنت تكون مع آخر ويمارس الآخر نفس السلوك اللي أنت سويته الآن، ويوجه التهمة إليك وتحاسب على شيء لم تفعله وتعاقب على سلوك لم ترتكبه؟ هذا النوع من الحوار يمكن في الأغلب الأعم لو تكرر أن يوصل الطفل إلى قناعة أني أنا غلطان. لكن تعال للطفل الثاني الذي كذب أيضا وانشتم وتهزأ وتبهدل وانسب وما خلينا يعني لفظ إلا وألصقنا فيه، هل الطريقة الثانية هي اللي حتوعيه بخطورة ما حصل، ولا هو حيصير ناقم على من يربيه؟
فيه نقد عن نقد يفرق.
طبعا النقد مو معناها اني انا يوم اللي اتحدث عنه بهذه الطريقة ينبغي ان اضع عليه اشارة ضرب، لا، هي القضية في الاسلوب الذي نستخدمه للنقد، لان الاطفال يحتاجون الى تصحيح اخطائهم، لكن بالمقابل لا يحتاجون الى تدمير شخصياتهم ولا يحتاجون الى تشويه صورتهم عن انفسهم في طرائق كثيرة.
يعني هذا سيقودنا ربما النقطة الثانية، كثير من الأباء والأمهات يشوفون هذا هو الحل، خاصة نتيجة الاستفزازات اللي يمارسها الأبناء في البيت والضغط اللي عليهم خاصة هاي الأمهات، فيعني أحيانا تجد أنه أحسن طريقة للانتقام من هذا الولد أو لردعه أنها توجه عليها.
هي المشكلة يا أستاذ طلال أنه إحنا نتصور أنه إحنا بالنقد الشديد اللاذع باستخدام الألفاظ القاسية مع هذا الطفل نكون يعني ربيناهم. أتمنى على كل أب وأم يستخدم هذا الأسلوب يشاهدنا الليلة أنه هو يحاول يتابع سلوك ولده على مدار بضعة أيام. كل ما كان أسلوبنا مع أطفالنا بهذه الصورة أكثر انتشارا وشيوعا واستخداما، حتشوف أطفالك عندهم سلوكات انتقامية منك.
كيف يعني؟
يعني حيدور على الشيء اللي يغيظك
ويسوي،
لأنه أنت استحالة تقدر تعيش مع أطفالك 24 ساعة على 24 ساعة. إن كانت أم حتروح تطبخ، حتروح تشرف على خادمتها، أو ستقوم بالأعمال المنزلية بنفسها، أو إذا عندها رضيع، أو حتى إذا عندها طفل أكثر من رضيع، اللي يبغى يأكله، اللي يبغى يستحمى، واللي يبغى يسوي واجبه، ما حتستطيع تكون أمام كل الأولاد في كل لحظة. غبت، در ظهرك. وإذا كنت معلم أو معلمة كانت معلمة نفس الشيء، إيش حيسوي؟ أنت إيش اللي يقهرك؟ إيش اللي يغيظك؟ إيش اللي يزعجك؟ إيش يطلع لك قرون؟ إني أقرص أخويا، حيقرصه. إني أضربه، حيضربه.
كب الموية،
إنه كب الموية، حيعمل أي حركة تؤذي أو تسبب الإغاظة والانزعاج للشخص الذي يوجه إليه بين الحين والآخر النقد.
يعني يبغى ينتقم مني كأب أو أم، يعني يبغى ينفس.
يبغى ينفس، لأنه أنت بأسلوب النقد اللاذع المهين تجعل طاقة العدوان الموجودة جواه تبرز على السطح، فلا بد أن يفكر بطريقة ما للتنفيس. يا حيكسر حاجة جامدة ما تقدر ترد عليه، يا إما يؤذي آخر ممن أنت تدافع عنه، يا إما يسوي لك حاجة تبغى أنت ينجز، مثلا يسوي الواجب. الواجب المحفوظ أو المكتوب سيؤديه بأبطأ ما يمكن،
وبالتالي غيظك.
فكأنه لسان حاله يقول سأسقيك من نفس الكأس الذي تسقيني منه. هناك حالات أنا رأيتها عند، يعني خليني أقول من 10 سنوات 9 سنوات 12 سنة، وشفت حالات أكبر من كده. شفت شباب نتيجة النقد اللاذع الذي يوجه إليهم من آبائهم أو أمهاتهم أو الاثنين يقومون بأعمال تخلي روس الآباء في الأرض، يعني يفعل أفعال مشينة، مو لأنه هذه الأفعال المشينة هو يرغبها فقط،
يعني
لا
أحيانا مو مقتنع فيها ولا يعني.
لا لا لا، بس مو هو يبغى كده، طب أنا أوري. أحيانا يحطوا الحر زي ما نقول حرهم فيه في السيارات المستخدمة. خذ هذا المثل، شاب بقي يمكن 8 أو 10 سنوات بعد طلاق أمه من أبوه، أبوه ما شافه ولا حتى رفع سماعة التليفون،
ولا دور ولا سماعة،
ولا دور له ولا بحث عنه ولا شيء، يمكن حتى أكثر من 8 سنوات أو 10 سنوات. المهم في النهاية افتكروا أبوه، لما افتكروا افتكروا أنه هو مقصر معاه، وأنه ابنه أخذ الثانوية ودحين يبغى يروح الجامعة، فراح اشترى له سيارة. اتصل على الابن قال له أنا أبغى أشوفك، أنا جبت لك سيارة. طيب فين أشوفك؟ حدد له مكان معين. كان الأب يقود السيارة، وعم الولد اللي كمان ما شافه إلا بمناسبات متباعدة موجود بسيارته، فنزل الأب سلم على ابنه وقال له هذا المفتاح حق السيارة، خلي بالك منها، مع السلامة، ركب مع العم ومشوا. هذه السيارة قبل مضي شهر واحد كان الولد صدمها عدة مرات، وهو يعني يقود بشكل جيد. فالسؤال المطروح، ما هي الدوافع لصدم هذه السيارة؟ في جلسة مع الشاب قال إني أنا بكل أمانة إني أنا كارهة للسيارة أصلا، لإني أنا حاجتي مو للسيارة، أنا حاجتي لأبويا، أبويا الذي لم يعيرني اهتمام وجاني في الشارع يلتقي فيه عشان يسلمني السيارة، وكأنه أنا بالنسبة له لا أساوي أكثر من شوية حديد يعطيني إياه، أنا مو هذا الذي أريده. فحول هذا
ماني قادر إني أنفسه،
نفسه في الحديد. وقس على ذلك، يعني الحياة اليومية مليانة بعمليات تحويل لطاقة العدوان على غير مصادرها. يعني إذا ما نقول هم اللي ما يقدر على الحمار يعني يجي للبردعة أو حاجة زي كده، فأحيانا كثيرة الأطفال والمراهقين والشباب يحولون طاقة العدوان بدل ما تكون موجهة نحو مصدر الأذى اللي هو الأب أو المربي بصفة عامة، يحولوها إلى مصادر أخرى. اللي أنا عايز أقوله أنه الآباء والأمهات أو المربين بصفة عامة الذين يتقنون التوجيه أو يتقنون أساليب للنقد غير جارحة نسبتهم نادرة في مجتمعاتنا. إحنا معظمنا نقدنا الحقيقة لاذع مدمر ويخلط بشكل كبير كما قلنا ما بين الفعل وما بين صاحب الفعل، وفي النهاية تحصل الغضب كله ينصب على صاحب الفعل وليس على الفعل.
كيف نسوي خاصة يعني البيت اللي فيه 5-6 أولاد وأحيانا ضغط نفسه وضغط عمل وضغط حياة وارتباطات، فأحيانا الأب مقتنع بأن الطريقة هذه خطأ وده يصلح ويرجع مرة ثانية، كيف يسوي؟
شوف يا سيدي، أول حاجة في شوية منطلقات فكرية أجزم بأنه ما لم تصبح راسخة في الأذهان فحنفضل نعك، حنفضل نغلط، هنفضل نغلط أغلاط بشعة إلى حد كبير. أول نقطة لازم نؤمن بها أن الله عز وجل حينما خلقنا أو خلق أولادنا أو خلق البشر كلهم خلقهم في أحسن تقويم، هذه مسلمة. فإذا شفت بعد 5 سنين من ولادة الطفل، بعد 10، بعد 15، بعد 20، في تشوهات في السلوك، في الأخلاق، في جوانب الشخصية، هذا من صنعه،
تأثير خارج ليس
لا شك. الله لا يخلق بني آدم مجرم، الله لا يخلق بني آدم سيء الأخلاق،
أبوه يهودانا ونصرانا
بالضبط. فالله عز وجل يخلقنا ويخلق البشرية منذ آدم إلى أن تقوم الساعة، يخلق الجميع على الفطرة، والفطرة هي أحسن تقويم. هذه النقطة الأولى. إذا انطلقت من هذا السلوك أو من هذه المسلمة تجيني نقطة أخرى، طب الآن أنا شايف عند ابني في كذب، شايف عند ابني في كلام، في عناد زائد عن الحد، في كلام فاحش، في عدوان على الآخرين، أي صفة من هذه الصفات يفترض أنه أنا أدونها لأنها صفات لا أريد أن أراها في
وهي حادثة تحتاج إلى صبر مثلا
بلا شك. يعني بديت ألاحظ على أحد أطفالي أنه زاد الكذب عنده، صليت؟ إيوه صليت. هو ما صلى. أنت متوضي؟ إيوه متوضي. طبعا أنا توي شايفك خارج من دورة المياه، وقبل ما تدخل دورة المياه كنت تقول أنا داخل يعني ما حكمل الواجب، بس لحظة أدخل أتبول ولا أنا أقضي حاجة. طب أنت خرجت ما توضيت، والآن أذن ودخلت في الصلاة من غير وضوء، إيوه أنا توضيت. مثل هذه السلوكات لما تبدأ تلاحظ على الطفل أو سلوكات أخرى لا تعجبني على مراهق أو شاب، لازم أحط تحت خط. تمام، حددت الآن الصفات اللي أنا ما أبغى أشوفها، ويمكن بالمقابل أني أحدد الصفات اللي أنا أبغاها في أولادي. النقطة الرابعة، الهدف الإيجابي لا يمكن الوصول إليه بطريقة سلبية. هذه قاعدة أخرى مثل القاعدة الأولانية اللي هي أنه الله يخلقنا جميعا على الفطرة، والفطرة هي أحسن التقويم. لا يمكن أن يكون الإنسان غني من خلال السرقة، ولا يمكن للإنسان أن يصل إلى الحب بالأخذ، الحب يعطى. ولا يمكن أني أنا أصبح عالم بالإدعاء،
التعلم
لا يمكن. فأبغى أصير غني في لها طرق، أبغى أصير عالم أو أمتلك العلم لها طرق، أبغى أصير محبوب يبغى لي أعطي. أما أني أنا يحبوني الناس وأنا أخذ منهم، أصير عالما أصبح عالما بالادعاء، أصبح غنيا بالسرقة أو بالتزوير أو بالغش، القاعدة هذه في غاية الأهمية لا يمكن الوصول إلى هدف شريف سام بطرق معوجة قولا واحدا. الآن طالما أنا حددت سلوك إيجابي أبغى أشوفه عند واحد من أبنائي،
أو سلوك سلبي
أبغى أخلصه منه، إذا أبغى سلوك إيجابي معين يفضل يبغالي أفضل متحين الفرصة إلى ما يظهر هذا السلوك ولو لمرة.
أعطيك مثال. سلبي أو إيجابي؟
لا، السلوك الإيجابي. خلينا نبدأ بالإيجابي ثم ننتقل للسلبي. السلوك الإيجابي أفضل زي ما يقولوا يعني عيوني أو مراصدي تلاحظ هذا الطفل إلى أن أرى منه هذا السلوك ولو لمرة واحدة. على سبيل المثال، أخوين واحد منهم أكبر من الآخر، ودائما أنا أقول له يا حبيبي معلش اصبر على أخوك، لعب أخوك الله يرضى عليك، أنا داخلة أسوي لك سندويتشك في المطبخ، أنا داخلة أغسل، أنا داخل، خلي بالك من أخوك، العب معه. في هذه الأثناء رجعت وإذ هو فارد سياراته على الأرض وبيلعب أخوه أو مركبه على دراجة ويدفه فيها، يعني في سلوك جميل يشير إلى أنه هو استجاب. هنا أشبط كما يقولوا يعني ألتقط هذا السلوك وأعززه.
كيف أعزز؟
في التعزيز عندي طريقتين. الطريقة الأولى اللي هي الطريقة المباشرة، أني أقول أحسنت، برافو عليك، خلي لي إياك، أنت رائع، أي كلمة تطرف على لساني في ذلك الموقف. هذا ما يمكن أن نسميه تعزيزا إيجابيا مباشرا. الطريقة اللي أقوى منها أني أنا أتصل بتليفوني على أخويا مثلا اللي هو عمه، أو على خاله، أو على شخص يحبه، وأتكلم مع هذا الشخص عن ذلك السلوك الإيجابي اللي فعله ابني اليوم.
نفس الموقف ولا مو شرط؟
لا مو شرط، في نفس اللحظة، بعدها بساعة، ثاني يوم، بحيث أنه يسمع هذا الطفل ثنائي عليه على ذلك السلوك بطريقة غير مباشرة، وأنا أتقصد أني أتحدث للآخر وأسوي نفسي كأني أنا ماني منتبه لوجوده. أو أنه تيجي أمه ونمر جنب غرفته وأتحدث مشيدا بهذا الذي فعله.
إيش الفرق بين هذا وهذا في التعزيز؟
في التعزيز، التعزيز المباشر أثره وقتي ويعطي إحساس بالنشوة، إحساس بالارتياح، نعم، وقتي. لكن يوم اللي أنقل الثناء إلى دائرة أوسع، فكأني أنا أقول للطفل شايف هذا الثناء عليك أمام الآخرين، شايف الصورة الجميلة اللي أنا نقلتها من مجرد إنها صورة بيني وبينك فقط أنا اللي شايفها، الآن أنا أنقل هذه الصورة إلى آخرين، كأنك إلى عمك، إلى خالك، إلى جيراننا، إلى زوارنا. فيبدأ الطفل يفكر بالآتي، يستمتع بهذا الثناء،
واحد،
هذه واحد، يبدأ يحرص على الحصول عليه مرة ثانية وثالثة ورابعة. طب كيف حيحصل عليه؟
يجمل صوته أكثر.
بالضبط، كيف حيحصل عليه؟ بأن يكرر سلوك السلوك. يوم اللي أنا أتوقف عند حد التعزيز المباشر بيني وبينه، مين اللي تجملت صورته قدامه؟ تجملت صورتي قدام أبويا، لكن الآن الصورة تجملت قدام أبويا، قدام أمي، قدام عمي، قدام خالي، قدام الآخرين. تخيل معايا يأتيك شخص أو مجموعة أشخاص يسهروا عندك، وطفلك الصغير قبل ما ينام يمر، شايفين فلان يا جماعة، ترى هذا من أفضل أولادي مداعبة لأخوه اللي أصغر منه ورعاية له، الله يرضى عليه،
بكرة راح يتوصابه على طول.
فهذا النوع من التعزيز الإيجابي المباشر وغير المباشر يثبت في ذهن الطفل السلوك الذي نريد أن يكون عليه، وتبدأ تنرسم في ذهنه معالم شخصيته التي يتمنى المحيطين به أن يكون عليها.
جميل. عفوا دكتور، هل يعني التعزيز الغير مباشر، يعني لو أنا كررته مع أمه، هل يمكن أيضا أكرره مرة كمان ثانية مع عمه، ومرة ثالثة مع جدته، ومرة رابعة مع،
طبعا،
ولو في أوقات فترات متقطعة؟
لأنه صدقني الآن أنا أتمنى على الأخوة والأخوات اللي يشاهدونا يبدأوها من الليلة، يبدأوها من بكرة صباحا، ستجد أن هذا الطفل صار أميل إلى تكرار ذلك السلوك الإيجابي.
جميل.
اللي حاصل في نظامنا التربوي إن إحنا نعطي مساحة أكبر من الاهتمام والوقت لوضع خطوط حمراء تحت السلوكات الخاطئة، ولكن
نتعب أنفسنا فيها ونضيع
جدا، لا، وننفعل، صحيح، ونغضب ونصرخ ونصيح ونعاقب ونضرب ونشتم ونحرم، لكن تعال للطفل المسكين يسوي حاجة إيجابية، قد ننسى، قد ننسى. وكثيرون منا ينسون حتى الوعود لأطفالهم اللي هي مكافآت على أشياء إيجابية، وبعدين يجي يقول لك الطفل رجع انتكس. طب وأنا لم أفي بهذا الوعد. هذه نقطة. النقطة الأخرى، ارتبط في أذهان الكثير من المربين أنه أفضل أشكال المعززات ما كانت مادية، دراجة وفلوس وألعاب وفسح،
ونهمل الجانب المعنوي،
ونهمل الجانب اللي غير مكلف، الكلمة الطيبة، المسحة على الرأس
مع الكبير والصغير،
مع الكبير والصغير، مع الكبير والصغير. أوعى واحد مننا يتخيل أنه إحنا كبار وإحنا في هذه السن ننزعج إذا واحد أثنى على فعل طيب سوينا،
بل ننبسط حتى لو كنا كبار في السن.
أكثر من كده، أزيدك من الشعر بيت كما يقولون، ربما البعض منا يدعي فعل ما لم يفعل
من أجل أن يستجلب،
من أجل أن يحصل على بعض الثناء. ألا يوجد شعراء في أمتنا ما يعرفوا ينظموا بيت شعر؟ ويشترون القصائد ينظمها آخرون لهم في الخفاء ليلقوها هم؟ ألا يوجد في أمتنا من يضع اسمه على كتب هو لم يؤلفها؟ ألا يوجد ورسائل ماجستير ودكتوراه؟ ألا يوجد من يضع اسمه على بحوث لترقيته من مرتبة إلى مرتبة وهو أساسا يعني ما كتب فيها حتى حرف واحد؟ يوجد. ألا يوجد كثير منا يدعون إنجازات وهم لم يفعلوها؟ وهذا من الخلق بكل أسف اللي انتشر في الآونة الأخيرة بين شريحة من الناس في كل المجالات والقطاعات بكل أسف. الآن يوم اللي تقول لي هل يتضايق؟ بالعكس، أي طفل وأي شاب وأي مراهق ينجز يقوم بعمل ويثنى على هذا العمل ويقدر، هذا في الحقيقة سيعزز ذلك العمل. وإلا أعطيني تبرير واحد لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: من لا يشكر الناس لا يشكر الله.
يا سلام.
وقد ورد هذا الحديث في مسند الإمام أحمد: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ليه ربط شكر الناس بشكر الله؟ فها يوم اللي أنت تسوي لي معروف وأنا أشكرك على هذا أحقق الآتي: أولا طيبت خاطرك، ثانيا وصلت لك رسالة أن ما فعلته صائب، ثالثا أشبعت عندك حاجة نفسية فطرية اسمها الحاجة إلى التقدير، رابعا خليتك أكثر رغبة في أنك تعيد تكرار هذا السلوك مرة أخرى، خامسا أشعرتك بأنك حينما تصنع المعروف فأنت تصنعه في وسط أو في بيئة تقدر هذا المعروف، فيصير عندك رغبة أكثر لأنك تعاود يعني إصداره أو تكراره أو فعله. تعال خذ المعكوس، أنت تسوي الطيب ولا تجد من يقول لك جزاك الله خير، من أسدى إليكم معروفا أو من صنع فكافئوا، فإن لم تجدوا
فادعوا له
أقله أقول لك الله يجزيك الخير. حتى هذا الحد الأدنى اللي النبي عليه الصلاة والسلام يوصينا بأدائه أو بفعله يشير إلى أن هذه القضية تحتاج أن تكون على ألسنتنا
ويلبي حاجة نفسية.
طبعا الحاجة النفسية الفطرية، هذا اللي أبغى أقوله لإخواننا وأخواتنا، هي حاجة نفسية فطرية يا أخواني يا أخواتي، الحاجة إلى التقدير مثل الحاجة إلى الطعام، لا تهملوها عند أطفالكم. حينما تهمل ما الذي يحدث؟
سيفضل
في حاجة في حالة جوع إلى التقدير. كيف حيحصل على هذا التقدير؟ ممكن يحصل عليه من خلال الشقاوة، من خلال شلة الأطفال أو المراهقين أو الشباب اللي سيجد عندهم المكافأة، والله برافو عليك، والله طلعت رجال، والله اديت بونية، يصبح العضلات وتكسير رأس الناس وأذاها واحد من وسائل
أنا تستجلب له الحاجة التي يريد.
بالضبط، هو ساعتها لأنه لم يعتد على إشباعها في البيت وفي المدرسة بالطرق الصحيحة، سيبحث عن إشباعها بالطرق غير الصحيحة.
جميل.
نعم.
إذن التعزيز، هذه نقطتين حقيقة جدا مهمة، تعزيز مباشر والأفضل منه التعزيز غير المباشر.
التعزيز غير المباشر الحقيقة أثر
نحتاج اثنين مع بعض أحسن،
هذا وذاك. يعني في اللحظة الأولى من صدور السلوك الطيب أو العمل الطيب من الطفل أو المراهق أو الشاب لازم يشكر، لكن ما أشكره أتوقف، لا
أوسع الدارج.
نعم. لنا صديق كيف يعزز أولاده؟ كلما التقيت به يقول لي: يا أبو أنس أشهدك وأشهد الله عز وجل أنني راضي عن فلان.
ما شاء الله.
هذا الولد، ولد طبعا نتكلم على شاب يعني ممكن يكون عمره 38 سنة، هذا الشاب أنا راض عنه، اللهم فرض عنه.
ربما 38 سنة الواحد يقول ما يحتاج أو شيء في نوع من الثقة.
بالعكس بالعكس، يعني اليوم كان عندي رجل على أبواب الأربعين، كنا نتحدث في موضوع من هذا القبيل، قال لي من مدة قريبة أبويا يقول لي الآتي، يقول لي: يا فلان أنت تاج على رأسي. أبوي يقول له: يا فلان أنت تاج على رأسي، أنا فخور فيك.
يا سلام.
يقول: والله العظيم يا دكتور لو أن مقابل هذه الجملة أعطيت 1,000,000 ريال لكان تأثيرها في نفسي أقل بكثير جدا من تأثير هذه الجملة، لأنها صدرت من أبويا. يقول: أنا عندي مجموعة أخوان وأخوات، لكن إن أراد شيء لا يطلب إلا مني.
يا سلام.
فأنا هذه الجملة يعني رفعت معنوياتي إلى السماء. هو رجل تاجر وناجح وأصدقاء كثيرين ورجل أعمال، ما محتاجها على المستوى خلينا نقول المنطق، قد نقول وش حاجته فيها، يعني حقق ونجح وعمل، لا، مع ذلك شاعر بنوع من النشوة غير العادية
لأنه
سمع هذه الكلمة من أبوه.
صحيح.
فلا نستهين بكلمة طيبة وبثناء وبتعزيز مباشر تقال لأبنائنا بأي عمر كانوا. طبعا كلما كانوا أصغر كلما كانوا أحوج، لأنه ما زلنا نرسم حدود شخصياتهم. في يوم اللي أنا أتحدث عن الطفل أمام أخواله، أمام أعمامه، أمام مدرسينه، أمام جيرانه، أمام أقرانه حتى، إيش الإحساس اللي حينتاب هذا الطفل؟ وما هي الرسالة التي أوصلها إليه؟ واللي هي مفادها باختصار شديد، كلما فعلت هذا الفعل الإيجابي ستجد مني مثل هذا السلوك.
جميل، خلينا نوقف عند النقطة عشان ترسخ عند المشاهدين ونطلع الفاصل. فاصل أيها الأخوة المشاهدين ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.
قام خاب في الناس يوما من استشار الخبيرا.
أهلا وسهلا بكم مجددا بعد الفاصل، ولكل من انضم إلينا في هذه الساعة في برنامجكم ما خاب من استشار، وفي حلقة هي بعنوان تربية الأبناء بذكاء. لا زال الحديث متصلا عن هذا الموضوع، لكن دكتور أحد الأخوة في الفيسبوك أظن فيصل الفضلي تكلم عن نقطة هل لها علاقة بالتربية اللي هي بذكاء، يقول إذا كان الولد لا يحبني فكيف أنا أمارس معه التربية هذه اللي تتكلمون عليها؟ هل الحب مهم في القضية هذه؟ وأنا أذكر أنك صاحب موضوع جميل في الحب.
إذا كان الطفل لا يحبني، أيوة، فكيف؟
يعني كيف ممكن أمارس معه التربية هذه اللي أنتم تقولون عنها بذكاء؟
كيف يمكن تربيته بذكاء؟ ماشي. ما في طفل يقبل توجيه من شخص لا يحب. مو بس شخص، يعني الطفل حتى الكبار. فين على ما تحصل لك واحد وصل إلى مرحلة من النضج يصبح فيها قادر على التمييز بين عواطفه وبين صواب ما عند الآخر؟ يعني كم نسبة الذين يمارسون عمليا وفعليا قول المصطفى عليه الصلاة والسلام الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها؟ كم واحد مننا اللي في ثقافتنا تحديدا أكثر من غيرنا، يعني يمكن في بعض الثقافات النسبة تكون أعلى، بس إحنا ناس يغلب علينا هذا الجانب العاطفي أحيانا كثيرة. يوم اللي أوجه بعض الأخوة لقراءة كتاب معين، أول ما يسأل عن المؤلف، أحيانا يبغى يعرف ديانته، وإذا كان مسلم مذهبه، وإذا كان عرف مذهبه يبغى توجهه الفكري، يعني في شهادة حسن سيرة وسلوك للشخص يبغاها القارئ قبل أن يقرأ.
شهادة حسن سيرة وسلوك للحكمة أصلا حتى الحين يبغاها
معايا، علما بأن المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها، ما حدد مصدرها، كافر، مسلم، يهودي، بوذي، نصراني، إيش ما كان يكون، المهم أنك أنت في حكمة عليك أن تبحث عنها. نحن نعيش هذا المناخ، مناخ البحث عن حسن السيرة والسلوك لقائل الفكرة أو لمصدر الفكرة. تخيل معايا في ظل هذا المناخ كيف يمكن لشخص أنه يقبل مني إذا كان لا يحبني؟ والأمر على ما يبدو يعني ليس في ثقافتنا، هو في معظم الثقافات لكن بدرجات متفاوتة. والله تبارك أسماء وركز على هذه النقطة حينما خاطب المصطفى عليه الصلاة والسلام بقوله فبما نعمة من الله
بما رحمة من الله
لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إيش معناها؟ معناها أن الرحمة اللي موجودة في قلبك هي التي جذبت الناس إليك، ولو كان خلاف الرحمة موجود اللي هو الفظاظة
ما تحمل
يكون فضوا عنك، لأنه بالرحمة أحبوك وبالفظاظة سيكرهوك، وهذه القاعدة ستبقى ثابتة إلى قيام الساعة.
خصوصا بعض الأباء والأمهات أيضا، يعني الفظاظة هذه على ألسنتهم وفي أيديهم
في قدر من الفظاظة المصحوبة بالعنف، سواء كان العنف لفظي أو بدني أو الاثنين مع بعض. احنا نتصور بأنه العنف اللفظي أقل تأثيرا وأقل أذى، بالعكس، هي القضية مرهونة بطبيعة النظام الذي ينشأ في ظله الطفل. إذا الطفل نشأ على الضرب يصبح الكلام لفترة من الزمن أقل تأثيرا، أقل أذى، يعني خلي يشتمني ولا يديني ديك العلقة اللي سيح دمي، لأنه الألم الجسدي أقوى من الألم النفسي.
وإن كان أظن تأثير النفسي أقوى.
أقوى. لكن لو نشأ الطفل في مناخ ما في ضرب بدن، لكن في استخدام للألفاظ، يصبح أثر هذه الألفاظ السلبي في النفس مخيف، مخيف جدا في حياتهم الأطفال. لذلك الحكمة تقتضي إنه إحنا نحرص حرص كبير جدا على كسب محبة هؤلاء الأطفال. وأنت تفضلت وقلت إنه نعم أنا لي يعني كذا شريط في هذا المجال، التربية بالحب وتنمية الحب العائلي ولغة الحب إلى آخره، وثبت عمليا من خلال تطبيق أدوات ما نسميها بلغة الحب، ثبت أنها تترك بصمات في منتهى الروعة في نفوس الأبناء. ولعلنا يعني نخصص في وقت قريب إن شاء الله حلقة خاصة عن آليات الحب أو كيف ننمي الحب بين الآباء والأبناء وبين الأمهات والأبناء، أو حتى بصفة عامة بين المربين ومن يربونهم.
جميل. أنا أظن معي متصل. طيب تفضل يا أبو عبد الله.
السلام عليكم.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير أبو عبد الله. أنت والدكتور الصالح.
الله يسلمك. مساك يا أخي.
حياكم الله.
تفضل يا أبو عبد
الله. الله يكرمك. أنا عندي طفل عمره 5 سنوات وما شاء الله، يعني الولد ذكي ونجيب، ودخلته الروضة وكمل الفصل الأول بتفوق، يمكن حتى أخذ الأول على الفصل. لكن حقيقة في بداية الترم الثاني حصلت للطفل مشكلة صحية، واضطريت نومه في مستشفى سليمان فقيه لمدة أسبوع تقريبا. بعدها خرج الطفل عصبي وما يسمع الكلام، و تطلع يعني عليه بعض التصرفات اللي تحس انه متضايق. حاولنا نرجعه للمدرسة مرة ثانية، فحقيقة رفض
مدرسة والروضة
الروضة رفض انه يكمل. حاولت عدة مرات اني اجيب والدته معاه، يعني نكلم الأبلة حقته بحيث انه يتقدم له هدايا حتى لو عن طريقنا. للأسف الشديد باءت كل محاولات بالفشل، وخرج من الروضة، ما استطاع أن يكمل. وحقيقة أخفت أني أضغط على الطفل أكثر من اللازم فأخسر الطفل، يعني أو أخسر مستقبل الدراسة. حقيقة من خلال برنامجكم هذا تربية الأبناء بذكاء، كيف أستطيع أني أرجع طفلي لأنه يعود إلى الروضة وهو يعني برياحية كاملة ويستطيع أنه يستمر يعني.
طيب أبو عبد الله، هو تعافى الآن تماما؟
هو تعافى الحمد لله تماما،
الحمد لله.
لكن طبعا سلوكه ما هو زي سلوكه قبل أن يكون المستشفى.
ماشي
لأنه تعرض حقيقة الضغط، ومن خلال المغذيات والدكاترة والروحة والجية حسيت أنه يعني بدأ يكره الناس، بدأ يكون عنده نوع من الخشوة يعني. فحقيقة أنا ما حبيت أن أضغط على أكثر من اللازم عشان أني ما أخسر يعني.
هل خلال مرضه تعاملت معه بدلال زائد؟
والله تقريبا، على أساس أنه كان يرفض أخذ الحقن، وكان يرفض أن الدكتور يكشف عليه، وكان يعني كان في نوع من التنشن يعني.
كم مضى عليه من يوم خروجه من المستشفى إلى الآن؟
تقريبا شهر.
وإلى الآن لا زال رافض الذهاب للروضة.
رافض بتاتا. يعني في الليل يعني حاولت إني أجيب له هدايا، حاولت إني أغير يعني ملابسه وأجيب له حقائب جديدة، أجيب له دفاتر جديدة. في الليل يقول لك خلاص يا بابا أنا بروح المدرسة وبأرجع للمدرسة. يصبح
الصباح غير النية،
أخذه للمدرسة ويرفض يدخل، يصل الليل عند باب المدرسة ويرجع.
ما عندك مشكلة. الآن هل الروضة متعاونين معكم؟
إلى أبعد حد.
جيد. هل أمهات الأطفال
اتصلوا عليه في البيت يعني؟
هل أمهات الأطفال اللي في الروضة في علاقة بين أم عبد الله وبين بعضهم؟
مع الأبلة اللي كانت
لا لا، أمهات الأطفال أصدقائه في الروضة؟
لا للأسف لا.
واحدة من الوسائل مثلا ممكن تعمل حفلة لمجموعة من الأطفال زملائه في الروضة، حفلة بسيطة كده عندكم في البيت، فيأتون زملائه إلى المدرسة من المدرسة، يعني يجوا الزملاء اللي في المدرسة يجون البيت، ويكون الحفل فيه شوية فقرات كده ترفيهية، فيرى زملائه من جديد ويلعب مع بعض. هذه الطريقة قد تعيد إلى ذاكرته الأيام الحلوة اللي كان أمضاها في المدرسة.
عندك سؤال ولا نقص؟
اي خلاص.
طيب ابو عبد الله
شكرا.
عندك اضافه؟
بس يعني هل ممكن انه هذا الشيء ياثر عليه يعني في 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 السنه الجايه؟ يعني الان قدر الترم انتهى خلاص، يعني ما في امكانيه انه يرجع للدراسه مره ثانيه، فالترم هذا على نهايته الان، فالسنه الجديده يعني
كيف تهيئ
يعني ولا. لو استمر على نفس الطريقه يعني ايش اقدر اسوي معاه بحيث انه يعني
احتمال انه هو يبقى على ما هو عليه احتمال ليس قوي. عندك الصيف في إمكانية في الصيف أنك تدخله في بعض الأنشطة اللي فيها أطفال. نعم.
طيب يا أبو عبد الله أنا أشكرك حقيقة على هذا الاتصال، وواضح أنك حنين، الله يزيدك حنية أبو عبد الله.
شكرا.
معنا أبو يحيى، تفضل أبو يحيى.
السلام عليكم.
السلام، تفضل يا مرحبا.
عليكم السلام ورحمة الله.
إشارة
ارفع لي صوتك شوي أبو يحيى لو سمحت. أبو يحيى ارفع لي صوتك شوي، إذا عندك صوت التلفاز قصر على صوتك.
جزاك الله الخير دكتور ميسرة. دكتور بخصوص أنا استشارتي بخصوص تخرجت الحين وعمري 30 سنة وما أدري أتزوج أو أكمل الدراسة، وفي تردد كبير جدا، واستشير الدكتور معدل ممتاز
ترى. أنا ما أسمعك بشكل جيد يا أبو.
إذا ترفع صوتك يا أبو يحيى.
بخصوص استشارتي بخصوص احترت بين الدراسة والزواج.
أنت تخرجت عمرك 30 سنة.
نعم.
تفكر في الزواج أو في الدراسة، معدلك عالي امتياز ولا لا؟
نعم.
هكذا أنا سمعت. إيش كمان باقي؟
ما عندي شيء آخر، ولكن عمري وصل 30 سنة ويعني الآن أطمح في الاستقرار ومتردد بين الدراسة وبين الزواج، أخاف أن أقدم على الزواج فأفشل، وأخاف أن أقدم على الدراسة ولا أستطيع إكمالها بدون زواج ولا أستطيع يعني.
تعمل أنت ولا ما تعمل؟ تعمل ولا ما تعمل؟
لا أعمل حاليا، جهز العمل ما عندي أطيه، وأقدر أبحث عن عمل وأحصل على عمل، ولكن
وش تقصد بالدراسة؟ وش تقصد بالدراسة؟
تم؟
إيش تقصد بالدراسة؟ نهاية الدراسة الجامعية؟
أنا هدف جامعية وعندي إمكانية في إكمال الدراسة الجامعية العليا، دراسات عليا، ولكن تردد.
عندك تردد. طيب شكرا لك يا أبو يحيى. وش رأيك في أبو عبد الله؟
أبو عبد الله
يعني إيش علاقة المستشفى بالروضة؟ الولد كيف ربط بينها؟ نبغى نفهم هذه.
ما أعرف الحقيقة، إنما اللي يغلب على ظني أنا سألته هذا السؤال، إنه هل تعرض أثناء وجوده في المستشفى إلى رعاية زائدة عن الحد؟
والرعاية الزائدة ليش أثر عليه؟
الرعاية الزائدة تجعل التعلق من قبل الطفل بمن يعطيه هذه الرعاية أعلى. وبالتالي هناك أسر كثيرة إذا مرض الطفل يصبح محصن
كل شيء
ضد المسؤوليات. بالضبط، ضد المسؤوليات، ما تلقى عليه مسؤوليات، طلبات وملبات، يصبح قريب جدا من الأم، يصبح
الممنوعات تصير
مباحة، الممنوعات تصبح مباحات، هو الطفل المفضل والمدلل عند الأم وعند الأب، فيصبح المرض وسيلة من وسائل الحصول على كثير من المكاسب.
لذلك يلجأ أبنائنا حين إذا شافوا أخوهم مريض قالوا اليوم الثاني قال أنا كمان مريض،
يتمارضون. صدق. فأنا أخشى ما أخشى أنه هو، والظاهر أنه في شيء من هذا القبيل.
هو أنا أعرف أبو عبد الله حنين شوي ولطيف في زيادة.
فربما الآن يحتاج أبو عبد الله أنه يرجع يعيد التأهيل، بمعنى أنه يبدأ يحمل مسؤوليات بغض النظر عن المدرسة. المدرسة قيدها خلاص، يعني
ما
زي ما أقوله سموك مسحر، قال لهم خلص رمضان باقي كلها أسبوعين بالنسبة لروضته، وحيقولوا له أو ثلاثة يقولوا له مع السلامة. يبدأ الآن يسحب الدلال الزايد والحماية الزايدة والرعاية الزايدة عنه، لأنه صار الحمد لله بعافية. النقطة الثانية، يفضل أنه يلحق في الصيف ببعض المراكز اللي فيها رعاية نهارية لمدة ساعتين ثلاثة، حتكون بطبيعة الحال شبيهة بالروضة إلى حد ما. الفترة الفاصلة ما بين الروضة الآن إلى المدرسة في العام القادم ستكون والله أعلم يعني فترة كافية، أنه يختلط بأطفال
7 8 9 3 شهور،
أي يدخل مع أطفال في بعض المراكز الصيفية اللي فيها أنشطة وفعاليات، إلى ما نعيد مرة أخرى إلى درجة معقولة من التفاعل الاجتماعي والتواجد بعيدا عن الأم والأب بدون ما يشعر بالقلق. أنه هو الآن أغلب ظني في مكاسب ثانوية حصل عليها من تواجده في المستشفى كل هذه المدة كما ذكر.
ما يبغى يخسر هذه المكاسب.
تماما. بالنسبة لأخونا أبو يحيى، أبو يحيى ما أدري ليش وضع نفسه في مفاضلة ما تحتاج أن تكون مفاضلة، يعني وشاب واضح أنه أخذ بكالوريوس، معروض عليه فكرة أنه يكمل دراسته العليا ماجستير ودكتوراه، وكأنه حط نفسه في مفاضلة ما بين الدراسة العليا وما بين الزواج، يا هذا يا هذا. أنا أعتقد أنه بكل بساطة يستطيع أن يتزوج ويستطيع أن يأخذ زوجته معه ويكمل دراسته، سواء سافر خارج المملكة أو أكمل دراسته هنا. يعني أنا من الناس اللي أكمل دراسة العليا وأنا متزوج عندي أولاد وكنت أعمل أيضا، فما في أي نوع من التعارض ما بين الدراسة وما بين الزواج.
خلينا ندخل من السؤال نفسه أبو يحيى، يعني وصول الإنسان إلى مرحلة إنه يعني وإن كنت لا أقصد أبو يحيى لك من خلال السؤال إنه يصبح الإنسان 30-40 سنة وهو ما عنده قدر على إنه يتخذ قرار، هل نحن كآباء وأمهات جنينا على أبنائنا عندما لم نحسن تربيتهم على يعني أنهم يتخذون قراراتهم حتى لو كانوا صغار، ما زلنا إحنا في موضوع التربية؟
الحقيقة هذا موضوع شائك عند الآباء والأمهات، لأنه
ومن متى ممكن نهيئهم لهذا؟
من متى؟ من الأيام الأولى.
كيف يعني؟
من الأيام الأولى نقدر نربي أطفالنا على تحمل المسؤولية. طبعا وصول إنسان إلى مثل هذه السن ويكون في وضع يصعب عليه أن يتخذ قرار، بمعنى أنه متردد، هذا التردد دلالة أو مؤشر على أن ثقة بالنفس ليست في المستوى المطلوب.
واضح.
وهذا ضعف الثقة وضعف القدرة على اتخاذ القرار له أسباب الكثيرة، منها أنه يعيش الابن في كنف أبوين هم من يتخذ عنه القرار، يعني بمعنى آخر وكأنه دائما وأبدا الريموت بيدهم، افعل لا تفعل، افعل لا تفعل.
يعني أبو عبد الله اللي قبل شوية سأل يمكن يمارس مع ولده الآن في الصيف هذه
القرارة. أنا لا أستبعد أنه أبو عبد الله يكون واقع في مثل هذه الأزمة، وطبعا هو غير مدرك لعواقبها. يعني يوم اللي أنت ترفع يدك عن الطفل بحيث تتيح له أنه يدخل الحمام أو من قبل الحمام أنه يجلس على السفرة عشان يطعمي نفسه، الأطفال في سن مبكرة يحبوا يمسكوا الملعقة ويغرفوا فيها رز ولا مرق ولا أي حاجة، بالتأكيد هم لا يتقنون هذه المهارة. فإذا كان عايشين الأطفال في كنف أم أو مربية لا تسمح له بأنه يوسخ ملابسه، ما حيتعلم استخدام الملعقة إلا في وقت متأخر. إذا أم ما عندها صبر إنها تخلي ولدها يلبس جزمته وعلى طول هي تلبسه بسرعة، حيتأخر على ما يعرف الفرد اليمين من الفرد اليسار وعلى ما يعرف يلبسها. إذا الأم ما عندها صبر إنه هو يلبس قميصه أو بنطاله أو ثوبه، هي اللي تلبسه، هي اللي تحميه، هي اللي تطعميه، هي اللي تغسله، هي اللي تعمله، هذا الطفل سينشأ في مناخ تصبح فيه ثقة بنفسه ضعيفة ويطلع اتكالي. وهذه هي البداية لمشكلات الناس ضعيفي الثقة بالنفس.
خلني أخذ أم عبدالله وارجع.
تفضل
يا أم عبدالله.
حياك الله يا دكتور.
ارفع صوتك أم عبدالله شوي.
حياك الله يا دكتور.
يا مرحبا يا أختي، أهلا وسهلا.
الله يجزاك خير على البرنامج.
الله يسلمك يا رب.
دكتور أنا عندي طفل عمره 7 سنوات أو 7 سنوات ونص الآن، وكلامه طيب في المجالس ومعروف في الذكاء، ولما يجلسون الرجال يجيبون الولد هذا يتكلم، ومعاملته مع المدرسين معاملة كبير، مو معاملة في طفل في سنه.
نعم.
ولكنه أحيانا في المدرسة يبكي من غير سبب، يقول حاجة تضايقني تقهرني ما أدري إيش هي، يجي لما يقول أنا ما أحس إني مقهور بس ما أدري شيء مضايقني، وأنا أتعامل معه كأنه كبير، أكلمه وأخذ معه وأعطي في الكلام، أحس أحيانا يلمسني، يحاول يلمسني باليد الأخرى، يلمس حاجة يلمسها باليد الأخرى، أقول له ليش تسوي كذا، يقول مو بيدي غصب علي الأشياء هذه، ما هو باستطاعتي، حاجة فوق استطاعتي، يلمس الكتاب يلمسها باليد الأخرى، يتكلم يعيد الكلام ثاني، أقول حبيبي لا تعيد الكلام خلاص أنا فهمت كلامك، يروح يعيده يقول ما أدري، طيب خلينا أقول أهلك مرة ثانية. والطالب متميز يعني هو حديث المجتمع الآن.
هل هو طفل وحيد؟
لا ليس الطفل الوحيد.
في له أخوة
أطفال غيره.
أكبر ولا أصغر؟
هو ما قبل الأخير.
ما قبل الأخير. الأخير كم فارق العمر بينهم؟
4 سنوات.
4 سنوات. يعني هو عاش 4 سنوات وحيد.
إيه نعم.
صح؟
نعم.
دلل.
نعم.
وفي ميزات كثيرة تجعل محبوب من المحيطين به.
كل يتكلم فيه.
صح ولا لا؟
نعم.
بعد 4 سنوات جالوا أخ.
أي نعم.
وبدأ هذا الأخ يأخذ شيء من اهتمامك.
أي نعم.
أليس كذلك؟
أي نعم.
منذ متى بدأت ظاهرة البكاء بدون سبب؟
يمكن 3 سنوات كذا.
يعني تقريبا من ميلاد.
قبل بعد ميلاد هذا بسنة.
بعد ميلاد الأخ.
أي نعم سنة.
الأسباب التي تظهر هذا السلوك متعددة، ولكن نصيحتي لك أنك أنت تراجع استشاري أسري علّه يجلس معك ويأخذ الكثير من المعلومات اللي يحتاجها.
رجعت دكتور استشاري نفسي وقال الطفل ما في أي شيء، سألت هذا سؤال وجلست معه جلسات يقول ما في شيء، لكن الطفل يقول أحيانا أسمع أصوات كذا.
يسمع أصوات؟
أيوة أسمع أحيانا أصوات، أسمع صوت أحد لما أقول كلمة يقول لي أسمع يعرفها، كان أحد يقول لك كذا ما أدري إيش. قال الدكتور أبدا ما في أي شيء الطفل.
يعني نصيحتي لك مرة أخرى، ينبغي أن تراجع أخصائي غير هذا الشخص اللي أنت راجعتي، ويحتاج أيضا من سيجلس معه ومعك أنه يأخذ تقرير مفصل عن وضعه في المدرسة. واحد من الاحتمالات الواردة أنه يكون هو من الصنف اللي عنده رغبة قوية في جذب الاهتمام والانتباه من الآخرين له، لأنه اعتاد على مدار 4 سنوات أن يكون محط أنظار الآخرين.
يعني حتى الآن اليوم المدرس مكلمني يقول الطفل يبكي ما ندري شو السبب، مع أنه يعني ما في يعني واجبات أو أي شيء، ما كان في شيء مضايقة في الدراسة.
لا يحتاج إلى جلسة مفصلة معك ومعه.
أم عبد الله معنا؟
نعم.
وين أبوه موجود؟
نعم أبوه موجود.
كيف تواصلوا مع أبوه بس أنا عشان أضيف للدكتور؟
جيد.
طيب شكرا لك أم عبد الله. يعني احيانا الناس في مثل هذه الحالات، خاصه حاله ام عبد الله، خاصه نقول لما يكلم نفسه احيانا تكون مدخل الانسان يدخل في نوع من الاوهام.
الوصف الامهات والاباء لمشاكل اولادهم احيانا يكون فيها مزيد من المبالغه، واحيانا يكون فيها قصور. يعني ايش اللي يخلي طفل يبكي في المدرسه؟ هل فقط بدون اي سبب فجاه صار يبكي؟ هل بكاء ده عشان يلفت انتباه المعلمين؟ هل في فكر قهري وراءه يجبر على ذلك؟ انه هي ذكرت شويه حاجات، انه اذا مسك الكتاب بهاليد يرجع لازم يحط اليد الثانيه، اذا حط يده على امه لازم يحط اليد الثانيه، في شويه سلوكيات ينحط قدامها بعض اشارات الاستفهام. البكاء اللي كما تفضلت مع عبد الله بدون سبب كمان عليها اشاره استفهام. ما تستطيع أنك أنت تفهم هذا السلوك بالضبط إلا إذا حطيته في إطار، وإيش اللي حصل في المدرسة وفين موقعه في المدرسة، إيش درجة اهتمام المعلمين فيه، متى يبكي، ما هي الظروف التي تدعوه إلى مثل هذا البكاء، إيش اللي يحتاجه في ذلك الوقت. في أمور كثيرة من الصعب أني أنا أقدر أفهمها لمجرد أنه هو يبكي في المدرسة بدون سبب. فلذلك كانت نصيحتي لها أنه ينبغي أن يعني تراجع استشاري نفسي، بحيث يجلس معها ويجلس مع الولد ويفهم بالضبط ظروف المدرسة، وقد يحتاج أيضا إلى أنه يسأل بعض الأخوة
الطلاب مع المعلم،
بحيث أنه ينحط تحت الملاحظة عشان يفهم بالضبط الظروف اللي تدعوه إلى مثل هذا السلوك.
جميل. أنا أريد منك بس فقط تعليق بسيط على قضية، لأنه الوقت أزف وإحنا عندنا باقي كم عنصر لعلنا أنه نرجع إذا حبيت للحلقة القادمة إن شاء الله، لأنه الموضوع بحقيقة يستاهل أن يكون في أكثر من حلقة، وهذه حلقة إن شاء الله القادمة هي الحلقة الرابعة. موضوع الثقة اللي أنت تكلمت عنه قبل شوية قطعتك، موضوع إنه إحنا أحيانا من الصغر نفقد أولادنا قضية ثقتهم في أنفسهم.
أي لأنه أنت يوم اللي لا تسمح للولد بأن يختار شنطته ولا يختار.
إحنا نقول إحنا صغار ما يفهمون.
هي إشكاليتنا الضخمة في إنه نعتبرهم لا يفهمون.
ولا نصير زي اللي قال فهمتكم آخر حاجة.
والله إذا فهمهم آخر حاجة يكون فهمهم بعد فوات الأوان، يعني بعد وقوع الفأس بالرأس وساعات الفهم ما يجدي نفعا. فالأطفال تقول لي متى نبدأ بغرس الثقة بأنفسهم؟ الحقيقة نبدأ بغرس الثقة بأنفسهم من اللحظات الأولى لوجودهم على هذه الدنيا، حينما نعتبرهم مخلوقات تستحق الاحترام والتقدير والرعاية دون مبالغة. ولعله إن شاء الله يعني نكمل الأجزاء الأخرى في حلقة ثانية.
شكرا دكتور ميسر حقيقة، وأيضا كذلك الشكر موصول لكم أنتم مشاهدي الكرام على أسئلتكم ومداخلاتكم، وانتظرونا في الأسبوع القادم. أيضا لا زال الحديث متصل عن تربية الأبناء بذكاء، وأرجو أن من كان عنده أسئلة أن يتم التواصل معنا على الصفحة في الفيسبوك، وإن شاء الله نلتقي بكم في الأسبوع القادم. لا تنسوا في نهاية هذه الحلقة أن تقولوا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دليل جهد الأحرار كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا مخاب في الناس يوما من استشار الخبير مخاب في الناس يوما من استشار الخبير.